بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 29 التي كانت تتعرض فيها إلى رأي المشهور الذي يقول أنه لا يجوز إحلاف المدعى عليه إلا في مجلس الحكم، ومع استثناء موارد العذر. ذكرنا هذه المسألة وذكرنا الملاحظة على ما ذهب إليه المشهور، وأنه خلاصة الملاحظة هذه أنه لا يوجد هناك شيء واضح يدل على ما ذهب إليه المشهور. الأدلة ليس فيها دليل واضح يدل على اشتراط أن يكون الحل في مجلس ماذا؟ في مجلس الحكم. ملاحظة ثانية أيضا ذكرت على رأي المشهور، وهو أن المشهور استدل أو نقل ذلك عنهم بأنه استدل على استثناء موارد العذر، المريض والمرأة الحائض مثلا، أو المرأة التي لم تتعود إلى الخروج إلى مجالس الرجال، استدل على استثناء هذه الموارد بأدلة نفي العسر والحرج، باعتبار أن المعذور إلزامه بالحضور إلى مجلس الحكم فيه عسر وحرج، وهما منفيان بأدلة نفي العسر والحرج. الاعتراض يقول بأنه لو كان الاستثناء مبني على أساس أدلة نفي العسر والحرج، حينئذ لا داعي لماذا للالتزام بارتفاع هذا الحكم الذي تقتضيه الأدلة بحسب الفارق على رأي المشهور، رفع اليد عن هذا الحكم الذي تقتضيه الأدلة بمجرد العسر والحرج. لماذا؟ لأن نفي العسر والحرج يتأتى بطريق آخر غير رفع اليد عن ماذا؟ عن هذا الشر، وهو ماذا؟ الحضور في مجلس الحكم. قالوا بأنه يتأتى رفع العسر والحرج مع المحافظة على هذا الشر بماذا؟ بأن تؤجل الدعوة إلى حين ارتفاع العذر، خصوصا في الأعذار التي لها أمد معين محدد سرعان ما يرتفع، المريض مثلا أو المرأة الحائض، وعذر محدود أيام ويرتفع هذا العذر. العسر والحرج لا يقتضي ماذا؟ رفع اليد عن هذا الشر، لأن نقول لا تحلف في غير مجلس الحكم، مع اعتراض ماذا على رأي المشهور؟ مع اعتراض أن الأدلة تدل على ماذا؟ بحسب الفرض يعني، أن الأدلة تدل على ماذا؟ على اشتراط أن يكون الحلف في مجلس الحكم. استثناء هذه العناوين لا معنى للاستدلال عليه بأدلة العسر والحرج، لأن العسر والحرج يرتفعان بماذا؟ بتأجيل الدعوة إلى حين ارتفاع العذر، ثم تحضر يحضر المعذور يحضر ماذا؟ أين؟ يحضر في مجلس الحكم، ويحضر في مجلس الحكم. فإذا الاستثناء مع الاستدلال عليه بأدلة نفي العسر والحرج لا ينتج هذه النتيجة على الإطلاق، لا ينتج نتيجة ماذا؟ رفع اليد عن هذا الاشتراط في هذه الموارد مطلقا، لا بإمكان تحقق نفي العسر والحرج بطريق آخر كما قالوا. الذي يمكن أن يقال في المقام أن أصل الشر يعني ليس واضحا ما هو المقصود به، ما هو المقصود بالشر؟ هناك احتمالات، وهذه الاحتمالات قد تفهم من كلمات الفقهاء، يعني ما هو المقصود بالشر؟ حتى احتمال أن يكون المقصود هو لزوم إيقاع الحلف بمباشرة الحاكم، مباشرة الحاكم في مقابل إيقاعه في بماذا؟ لا بمباشرة الحاكم، في مقابل إيقاعه تبرعان من قبل الحالف نفسه، يحلف الحالف نفسه من دون أن يباشر الحاكم هذا الاستحلاف، هذا الاستحلاف. احتمال آخر أن يكون المقصود به لزوم إيقاعه بحضور الحاكم، في مقابل إيقاعه لا بحضوره، لا بحضور الحاكم، ولو مع إذنه، ولو مع إذنه، مع علمه، لكن لا بحضوره. احتمال الثالث أن يكون المقصود لزوم إيقاعه في مجلس الحكم، في مجلس الحكم، يعني في المجلس الذي يراد ماذا؟ يراد الحكم به والقضاء، في مجلس القضاء، يعني مجلس الحكم والقضاء، المجلس الذي يحكم فيه بذلك الحكم، في هذا المجلس لا بد ماذا؟ أن يقع الحلف. في مقابل ماذا؟ أن يقع الحلف في مجلس، والحكم والقضاء ماذا؟ في مجلس آخر. الحلف في مجلس، والقضاء والحكم يكون في مجلس آخر. هذا احتمال أيضا. بعض الكلمات قد يستفاد منها الاحتمال الأول، وهو اعتبار المباشرة، مباشرة الحاكم، يجب أن لا يجوز للحاكم أن، يعني لا يجوز أن يحلف المنكر إلا في مجلس الحكم، بمعنى أن الحاكم هو الذي يباشر ماذا؟ يباشر هذا التحليل. في مقابل ماذا هذا يصير؟ في مقابل الاستنابة، في الاستنابة الحاكم لا يباشر التحليل، لا يباشر التحليل، يستنيب. هذا اشتراط المباشرة يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل الاستنابة. هذا قد يظهر من بعض كلمات بعض الفقهاء اللي تجعل الاستنابة في مقابل ماذا؟ في مقابل الشر، يعني تشترط هذا الشر ثم تفرع على ذلك، فلا تجوز الاستنابة، فلا تجوز ماذا؟ لا يجوز الحاكم أن يستنيب إلا في موارد شنو؟ في موارد خاصة. هذا قد يفهم منا أن الجائز في غير موارد العذر، أن اللازم في غير موارد العذر هو ماذا؟ هو عدم الاستنابة، هو شنو؟ المباشرة من قبل الحاكم. عدم المباشرة أي الاستنابة تجوز في موارد ماذا؟ في موارد العذر. هذا في كلمات بعض الفقهاء موجودة تفريع جواز الاستنابة بعد ذكر الشر في موارد العذر، قد يفهم منا أن المقصود بالشر هو اعتبار ماذا؟ مباشرة الحاكم، ما العلاقة بالمجلس الحكم ومجلس الكلام؟ الحاكم لابد أن يباشر التحليل في مقابل ماذا؟ الاستنابة. هذا تفسير. التفسير الآخر، يعني كلمات أخرى للفقهاء يظهر منها أنه الاحتمال الثاني أو التفسير الذي قلنا بأنه عبارة ماذا؟ عبارة عن أن يكون الحلف بحضور الحاكم مو بمباشرته، لا يباشر هو التحليل، لكن بحضوره. هذا احتمال قد يظهر من بعض العبارات لبعض الفقهاء اللي عبروا عن الشر بأنه الحلف عند الحاكم، الحلف عند الحاكم. في الرياض فسر مجلس القضاء الوارد في كلام كلمات الفقهاء المتقدمين فسره بمجلس حضوره وإذنه، مجلس حضوره وإذنه، يعني حضور الحاكم وإذنه، فيصير المجلس الذي يكون الحاكم حاضرا فيه هذا يعتبر في التحليل، يعتبر أن يكون في المجلس الذي يكون الحاكم حاضرا فيه، في مقابل ماذا؟ في مقابل المجلس الذي لا يكون الحاكم حاضرا فيه. كلمات آخرين من الفقهاء يظهر منها الاحتمال الثالث، وهو ماذا؟ أن يكون المقصود اشتراط أن يقع الحل في مجلس الحكم، في مجلس الحكم ومجلس القضاء، وهذا يظهر من جماعة من الفقهاء، سنقرأ بعض عباراته. مو واضح أن المقصود بالشرط ما هو، هل المقصود بالشرط هو أن يقع الحل بمباشرة الحاكم أو بحضور الحاكم، أو يشترط أن يقع الحل في مجلس القضاء والحكم، يعني في المجلس الذي يقضى فيه ويحكم فيه. الصحيح هو أن يقال بأن الدليل على الشرطية ما هو، الدليل على الشرطية تارة أن نفترضه الإجماع والاتفاق وعدم الخلاف كما صرحوا به وادعوا الإجماع عليه. إذا كان المدرك هو الإجماع في الحقيقة يتعين أن نتتبع كلمات الفقهاء لمعرفة معقد الإجماع. ما هو معقد الإجماع؟ الدليل هو الإجماع، الدليل هو عدم الخلاف، فما هو معقد الإجماع الذي اتفقوا عليه؟ ماذا نفهم من كلمات الفقهاء المتقدمين بالخصوص في أنهم اتفقوا على ماذا؟ الشرط الذي اتفقوا على اعتباره ما هو؟ هل هو اعتبار المباشرة؟ هل هو اعتبار حضور الحاكم؟ هل هو اعتبار أن يكون في مجلس الحكم؟ لا بد من تتبع كلمات الفقهاء. وأما إذا كان الدليل على الشرط هو لا ادعاء وجود أدلة تدل على ذلك، فلا بد من ملاحظة تلك الأدلة. إذا كان المدرك هو الإجماع الموجود في كلمات الفقهاء المتقدمين ومن تأخر عنهم، معظم الفقهاء المتقدمين ومن تأخر عنهم، الموجود هو التعبير عن الشرط بمجلس الحكم، مجلس الحكم، وبعضهم يعبر بمجلس القضاء، يعني يشترط في الحل أن يقع في مجلس الحكم، أن يقع في مجلس الحكم. هذا موجود، الشيخ المفيد في المقنع عبر بهذا التعبير، الشيخ الطوسي في النهاية عبر بهذا التعبير، ابن البراد عبر بهذا التعبير، ابن حمزة في الوسيلة عبر بهذا التعبير، الحلي في السرائر عبر بهذا التعبير، العلامة في القواعد، الشهيد في الدروس، محقق في الشرائع، عبروا بهذا التعبير. في مفتاح الكرامة يشير إلى هذا الاختلاف التفسير، عبارة موجودة عنده يقول: والمراد بمجلس الحكم مجلس الحاكم، إشارة إلى التفسير الثاني، والمراد بمجلس الحكم مجلس الحاكم سواء حكم فيه أم لا، حكم فيه أم لا، فيجوز أن يحكم في مجلس ويحلف في شنو؟ في مجلس شنو؟ آخر. يحكم في مجلس ويحلف في مجلس آخر، عكس من يقول أن المقصود هو مجلس الحكم. إذا قلنا أن الشرط هو أن يحلف في مجلس الحكم، حينئذ لا يجوز أن يقع الحلف في مجلس والحكم شنو؟ في مجلس آخر. لكن هو يرى التفسير الثاني أن المقصود هو مجلس الحاكم، يعني المجلس الذي يكون الحاكم حاضرا فيه، هذا يشترط أن يكون الحلف هنا، حينئذ لا مانع من أن يقع الحلف في مجلس وشنو والحكم في مجلس شنو آخر، المهم أن يتبعه الحاكم. فإذا حلف بحضور الحاكم كان هذا الحلف معتبرا ونافذا، وإن كان الحكم واقعا في مجلس شنو آخر. بالضبط كلامه إشارة إلى ماذا؟ إلى الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول. الذي يمكن أن يقول أن نقوله هو أن الذي كل من عبر من الفقهاء باشتراط أن يكون الحلف في مجلس الحكم، خصوصا مع ملاحظة صاحب مفتاح الكرامة، يفهم من ذلك الاحتمال الثالث أو التفسير الثالث، يعني يشترط اتحاد مجلس الحكم مع مجلس ماذا؟ مع مجلس الحلف. الحلف لابد أن يقع في مجلس الحكم، لا أن يقع في مجلس آخر، وإنما يقع في مجلس الحكم نفسه. أما أن يقع في مجلس آخر هذا لا يجوز إلا في حالات ماذا؟ إلا في حالات معينة. إذا تم هذا الاستظهار من عبارة مجلس الحكم، حينئذ يمكن أن نقول أن كل من عبر بمجلس الحكم هو يشير إلى هذا التفسير، يشير إلى اشتراط اتحاد مجلس الحكم مع مجلس الحلف، يشير إلى هذا الاشتراط. فإذا قلنا أن المزرع والدليل على هذا الاشتراط هو الإجماع وعدم الخلاف، يمكن تحديد معقد الإجماع على هذا الأساس، لأنه كلمات هؤلاء الشيخ المفيد الشيخ الطوسي تلامذة الشيخ الطوسي إلى المحقق إلى الشهيد الأول، كلها مطبقة تقريبا على ماذا؟ على التعبير بمجلس الحكم لا مجلس الحاكم، فإذا استفدنا من هذا ذلك، حينئذ يمكن أن يقال أن عدم الخلاف على الأقل واقع في ماذا؟ في هذا الاشتراط، أن يقع الحلف في مجلس الحكم، لا أن يكون له مجلس والحكم يكون له مجلس آخر. لكن هذا إذا استندنا إلى الإجماع لإثبات ماذا؟ هذا الشرط. وهل يمكن الاستناد إلى الإجماع لإثبات هذا الشرط؟ على تقدير تحقق هذا الإجماع، على تقدير تحقق هذا الاتفاق، يمكن الاستناد إليه. أقول لا يبعد أنه على تقدير تحقق الصورة، على تقدير تحقق الإجماع حقيقة، لا يبعد أن هذا الإجماع يكون إجماعا تعبديا وليس ماذا؟ وليس إجماعا مدركيا. إذ لا يوجد في الروايات وفي الأدلة الأخرى ما يدل على ماذا؟ ما يدل على اعتبار هذا الشرع. قد نتخيل أن هناك من الأدلة ما يدل على اعتبار ماذا؟ على اعتبار المباشرة اللي هو التفسير الأول. قد نتخيل أن هناك من الأدلة ما يدل على اعتبار أن يقع عند الحاكم وبحضور الحاكم اللي هو التفسير الثاني. قد يمكن كما تقدم معتبر سليمان بن خالد يمكن أن يستفاد منها، قد يستفاد منها اعتبار المباشر، يعني يقول شنو؟ أضفهم إلى اسمي أحلفهم به، خطاب للحاكم بتحليف ماذا؟ بتحليف المتخاصمين أو أحد المتخاصمين الذي ينطبق عليه هذا الميزان. يمكن أن نفهم منه اعتبار ماذا؟ أن الحاكم هو الذي يباشر هذا التحليف، لأنه يقع منها من قبل الإنسان نفسه بدون علم الحاكم وبدون ماذا؟ وبدون إذن الحاكم. له وجه ممكن أن نقول أن هذا الإجماع مدركي، أو يعتمد فيه ماذا؟ المدركية، أو تفسر هذه العبارة بالتفسير الثاني، يعني يقال أن المقصود بذلك هو أن يقع أمام الحاكم، أن يقع عند الحاكم بمحضر الحاكم، فيكون أيضا إجماع مدركي. أما اشتراط أن يقع الحل في مجلس الحكم، يعني اشتراط وحدة المجلسين، مجلس الحكم ومجلس الحل، هذا صعب الاستفادة فنيا من الأدلة، ويعني إنسان قد يطمئن بأنه ليس مدرك هذا الإجماع والاتفاق على تقدير تحققه. هذا الإجماع وهذا الاتفاق. أرسال القضية أرسال المسلمات في كلماتهم لا يمكن أن يكون مدركه هو أحدى هذه الروايات الواقدة إلينا. فإذا هذا إجماع أشبه بالإجماع التعبدي وليس إجماعا مدركيا يمكن التعويل عليه لإثبات الحكم. إذا ماذا؟ إذا قلنا بأنه تتم أن صورات تامة أنه إذا تحقق مثل هذا الإجماع. هذا كله إذا كان المستند هو الإجماع، وأما إذا كان المستند الأدلة، إذا كان المستند هذا الشرط هو الأدلة، كما ذكرنا بعض الأدلة في الدرس السابق، إذا كان المستند هو الأدلة في الحقيقة عمدة الأدلة هي معتبر سليمان بن خالد، عمدة الأدلة هي معتبر سليمان بن خالد، معتبر سليمان بن خالد لا يبعد أن لها ظهور أولي في اعتبار المباشر، في اعتبار المباشر، لأنها كما قلنا خطاب للقاضي، خطاب للحاكم، تأمره بماذا؟ بتحليف، تحليف باب الطلاق، أضفهم إلى اسمي وحلفهم به، وحلفهم به. يمكن أن يقال بأنها تدل على ماذا؟ على اعتبار المباشرة، لكن يمكن أيضا أن يقال في اعتبار ذلك بأنه من المحتمل أن يكون المقصود بذلك ليس هو اعتبار المباشرة، بحيث أن التحليف لو صدر بأمر الحاكم وبإذن الحاكم عن طريق الاستنابة هذا لا يكون شنو؟ لا يكون معتبرا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يقع التحليف بأمر الحاكم وبعلمه. المهم أن لا يحلف هذا الشخص حلفا تبرعا وبلا أمر من الحاكم وطلب من الحاكم، هذا الحلف لا يكون معتبرا. الحلف يقرره الحاكم هو الذي يطلب من المنكر الحلف، فإذا لا بد أن يقع حلف المنكر بماذا؟ بطلب من الحاكم وبأمر من الحاكم، مو أن الدليل يدل على اعتبار المباشرة بحيث أنه في غير موارد العذر إذا وقع الحلف عن طريق الاستنابة بإذن الحاكم وبأمر الحاكم هذا لا يكون معتبرا. لا، المسألة ليست هكذا، وإنما المهم أن يقع بأمر الحاكم وبإذن الحاكم وبعلم الحاكم، سواء هو باشر ذلك أو ماذا أو استناب لذلك. طبعا النتيجة تختلف، إذا اشترطنا المباشرة حينئذ الاستنابة لا تكون جائزة إلا في حالات العذر، إلا في حالات العذر. أما إذا استظهرنا الثاني كما هو غير بعيد حينئذ تكون حالة الاستنابة جائزة حتى في غير حالات ماذا؟ حالات العذر. لماذا؟ لأن الاستنابة على هي مقتضى الأدلة، لأن الدليل لا يدل على أكثر من اعتبار أن يقع الحلف بأمر الحاكم، وهذا واقع بأمر الحاكم ولو كان عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستنابة. هذا ما يمكن أن يقال في المقام. وعلى كل حال مخالفة المشهور مشكلة جدا في هذا الباب، مشكلة جدا، والذي يبدو أن المشهور كلامه يعني واضح، خصوصا بعد أن بعض الفقهاء نبهوا على ذلك، واضح التفسير الثالث وهو اشتراط أن يكون مجلس الحلف متحد مع مجلس ماذا؟ مع مجلس الحكم ومجلس القضاء. الحلف يكون في مجلس الحكم وفي مجلس ماذا وفي مجلس القضاء، لا أن يكون في مجلس آخر. مراعاة هذا في محله جدا وإطباقا للمشهور بناء على هذا الكلام الذي قلناه. هذا ما يرتبط بمسألة شقد 29. طبعا السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية لم يرضى بهذا كله، وذكر بأنه لكن لا دليل عليه، قال المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم إلا في مجلس قضائه، ولكن لا دليل عليه في الأظهر الجواز. نحن بشكل عام ما عندنا جرأة على مخالفة المشهور، ما عندنا جرأة على مخالفة المشهور وإن كان لا دليل عليه، وإن كان لا دليل عليه، لكن مخالفة المشهور مشكلة، ولذلك تعين الاحتياط في هذا الباب. المسألة 30 اللي يطرحها السيد الماتن، قال: لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، ولكن اتفق توقف إثبات حقه على الحلف، جاز له ذلك؟ جاز حلف على أن لا يحلف، لكن حقه توقف ماذا؟ على أن يحلف حتى يسترد حقه ويأخذ حقه، يقول لأنه جاز له ذلك إذا توقف على الحلف. وهذا هم على القاعدة باعتبار لزوم الضرر، فيرتدى هذا الحكم لأنه يلزم من إلزامه بعدم الحلف وقاع الضرر عليه. فأدلة لا ضرر تكون موجودة وشاملة للمقام، بل يمكن أن يقال بأن الحلف حينئذ قد يكون غير منعقد باعتبار أنه يكون ماذا؟ يكون مرجوحا ولو بهذا الاعتبار، باعتبار أن ما نذره وهو عدم الحلف مضر به، هذا يوجب إلحاق الضرر به، فيكون مرجوح من هذه الناحية. ويمكن أن يقال بماذا؟ لأنه لا ينعقد مثل هذا النذر أو الحلف، مثل هذا الحلف لا ينعقد أصلا، لأن الحلف لا ينعقد إذا تعلق بالأمر المرجوح، وهذا مرجوح، هذا أمر مرجوح. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى فوات حقه والإغرار به، فيكون مرجوحا من هذه الناحية كما أشار السيد المعتز. مسألة 31: إذا ادعى شخص مالا على ميت، فإن ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم، وإلا فلا يتوجه الحلف على الوارث. فرض المسألة هو هذا، أنه شخص ادعى مالا لكن علما على ميت مو على حي، فإن ادعى علم الوارث به، ادعى مضافا إلى دعواه المال على الميت، ادعى أن الوارث يعلم بذلك ولكن الوارث ينكر ذلك، فحينئذ له إحلافه، أي إحلاف الوارث على شنو؟ على عدم العلم وعلى نفي الواقع. لأن قلنا سابقا، قلنا دائما إحلاف على نفي الواقع لا يكون إلا لصاحب العلاقة، لصاحب العلاقة الأجنبي لا يمكن إحلافه على نفي شنو؟ على نفي الواقع، وإنما غايته أنه يمكن إحلافه على نفي العلم لا على نفي الواقع. وأما إذا ما ادعى علم الوارث، هو المدعي المال على الميت لم يدعي علم الوارث، يقول بأنه لا يتوجه الحلف على من؟ على ماذا؟ على الوارث. هذه المسألة أعتقد تقدم الحديث عنها سابقا، وهناك نكات ذكرناها هناك، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.